قال الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا اللي وقفنا عليه. فيه أيضا جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه. جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه. من أين يؤخذ؟ من قوله بلى. وعليه فلو قيل للرجل: أولم تطلق زوجتك؟ فقال: بلى طلقت. ولو قيل للرجل: أزوجت فلانا؟ قال: نعم ناقض. نعم، لأن حرف الجواب يغني عن ذكر الجملة. وفيه أيضا من فوائد الآيات الكريمة الرد على من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كقوله: ولكن ليطمئن قلبي. فإن الطمأنينة زيادة في إيمان وقوة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز امتحان الله عز وجل العبد بما يزداد به إيمانه، كقوله: خذ 4 من الطير إلى آخر، إلى قوله: يأتينك سعي. ومن فوائدها أيضا كمال قدرة الله آدم، كمال قدرة الله تعالى، حيث حصل إحياء الموتى، أي إحياء هذه الطيور، بمجرد دعوة إبراهيم إياهن: أقبلنا، فأقبلنا سعيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة، وهي العزة والحكمة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس، يعني ليس كل صفة يؤخذ منها اسم، لكن كل اسم يؤخذ منه صفة. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، بخلاف أسماء الإنسان فقد تكون أعلاما وأوصافا، وقد والغالب عليها أنها مجرد أعلام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ليس الخبر كالمعاينة، بقوله: أرني كيف تحيي الموتى. ودرجات اليقين 3: علم وعين وحق. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، أيها أعلى؟ حق اليقين. ويظهر ذلك بالمثال، فإذا قلت لك: إن عندي تفاحة حلوة، فهذا علم اليقين. فإذا أريتك إياها فهو علم اليقين، فإذا أكلتها فهذا حق اليقين. كذا؟ طيب، الكفار وعدوا النار، وعدوا النار، فإذا رأوها يوم القيامة فهو عين اليقين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها، فإذا دخلوها فهو حق اليقين. طيب، ثم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل. مثل، يطلق المثل على الشبه، ويطلق المثل على الصفة. فإن ذكر مماثل فالمراد به الشبه، وإلا فهو فالمراد به الصفة. ففي قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، المراد بالمثل هنا الصفة. لماذا؟ لأنه لم يذكر المماثل. أما إذا قيل مثل هذا كمثل هذا فهذا بمعنى الشبه، فقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخره. هنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، هذا المراد به الشبه، يعني شبه هؤلاء كشبه هذا الشيء. ولننظر الآن هل هناك مطابقة بين الممثل والممثل به؟ لا، لأن الممثل هو العامل والممثل به العمل. فالحبة ليست بإزاء المنفق لكنها بإزاء المنفق، ولا لا؟ طيب، ما الذي يكون بإزاء المنفق؟ المنفق زارع الحبة، زارع الحبة. ولهذا قال بعض العلماء إن الآية فيها تقدير، إما في الخبر، إما في المبتدأ وإما في الخبر. فإما أن يقدر مثل عمل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة، أو يقدر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل زارع حبة أنبت السبع سنوات. أما هنا في الآية الكريمة ففيها في الحقيقة اختصار، اختصار لفائدة، وهي أنه أن هذا التمثيل انتظم تمثيل العامل والعمل، انتظم تمثيل العامل والعمل. مثل الذين كمثل حبة، إذن لا بد من عمل ولا بد من عامل، فالمثل انتظمهما جميعا، وهذا من بلاغة القرآن. قوله مثل الذين ينفقون، ما معنى الإنفاق؟ معناه البذل، البذل. والأموال جمع مال، وهو كل ما يتموله الإنسان من أعيان أو منافع، من أعيان أو منافع. الأعيان مثل كالدراهم والدنانير والسيارات والدور وما أشبه ذلك. والمنافع كالعين المستأجرة، فإن المستأجر مالك للمنفعة، مالك للمنفعة. المهم أن المال يشمل، وش يشمل؟ الأعيان والمنافع، كل ما يملكه الإنسان من عين أو منفعة فهو مال. وقوله في سبيل الله، سبيل بمعنى طريق، وسبيل الله سبحانه وتعالى هو شرعه، لأنه يهدي إليه ويوصل إليه. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل بمعنى الشرع، وأضيف إلى الله لسببين. السبب الأول أنه هو الذي وضعه لعباده وشرعه لهم، والسبب الثاني أنه موصل إليه، أنه موصل إليه. ويضاف السبيل أحيانا إلى سالك السبيل، فيقال سبيل المؤمنين، كما قال الله تعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يرحمك الله، هل بينهما تناقض؟ لا، لأنه يضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم هم الذين سلكوه، وإلى الله باعتبار أنه الذي وضعه وأنه موصل إليه. كما أن السبيل أيضا يضاف إلى سالكيه من غير المؤمنين. قال الله تعالى عن موسى لأخيه هارون وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وقال تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. وقال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين إلى غير ذلك من الآيات. وذلك لأن السبيل هو الطريق فيضاف إلى كل أحد بحسبه. طيب في سبيل الله قلت المراد بذلك في شرع الله لأن شرع الله هو سبيله. ومعنى إنفاقهم في شرع الله أن يكون ذلك إخلاصا لله واتباعا لشرعه، فمن نوى بإنفاقه غير الله فليس في سبيل الله. مثل مثل الرياء، رجل أنفق في الجهاد أو أنفق في الصدقة على المساكين، لكنه أنفق ليقال إن فلانا جواد أو إنه كريم، هذا ليس في سبيل الله. حقن العمل في سبيل الله ولا لا؟ يعني هذا رجل أخذ ماله راح تصدقه على الفقراء أو ذهب إلى 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 الذين يقبلون للجهاد فأعطاهم، الحقل هذا الحقل يعني مكان العمل في سبيل الله ولا لا؟ لكن عمل هذا الإنسان ليس في سبيل الله. ليش؟ لأنه مرائي، ما قصد وجه الله عز وجل. إذن ما أراد السبيل الذي يوصل إلى الله، ولا يهمه أن يقبل الله منه أو أن لا يقبل، لا يهم، المهم أن يقال عند الناس إنه رجل كريم أو جواد. طيب في سبيل الله أيضا لا بد أن يكون على حسب شريعة الله، فإن أنفق في وجه لا يرضى به الله فليس في سبيل الله كذا. وإن أخلص لله كرجل ينفق على البدع، إنسان يقول أنا أريد بذلك وجه الله لكن ينفق على البدع، وهذا كثير، كبناء الربط للصوفية المنحرفة، بناء البيوت للأعياد الميلادية، طبع الكتب المشتملة على بدع. هذا قد يريد الإنسان بذلك وجه الله لكنه ضال، فهل يكون في سبيل الله؟ لا، هذا لا يكون في سبيل الله. إذن في سبيل الله لا بد فيه من شيئين، الأول أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون متبعا فيه شريعة الله سبحانه وتعالى. طيب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. طيب في سبيل الله المراد به هنا كل شيء شرعه الله، كل شيء شرعه الله، أو المراد به قتال أعداء الله؟ أكثر ما يطلق سبيل الله على قتال أعداء الله، ولكنه قد يراد به ما هو أشمل وأعم كهذه الآية فيكون شاملا. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة بذرها إنسان فأنبتت سبع سنابل، صارت الواحدة السبعة، في كل سنبلة 100 حبة، نعم تكون الجميع 700. فالحسنة إذن في الإنفاق في سبيل الله تكون 700. وهل هذا حد؟ لا، قال الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء لمن يشاء. قد يضاعف الله تعالى أكثر من ذلك لمن يشاء. وكلمة من يشاء ليس هناك مشيئة مجردة بالنسبة لله عز وجل، بل مشيئة الله مقرونة بالحكمة، فيضاعف لمن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يضاعف لهم. وأسباب مضاعفة العمل تقدمت لنا وذكرنا أن أسبابها كم؟ سبعة. سبعة من أهمها الإخلاص. هل يمكن أن نتذكرها الآن؟ ها؟ يمكن أن نتذكر أسباب مضاعفة العمل؟ ها؟ يلا هذا واحد. هونت عن النية؟ ها؟ باعتبار الزمن. باعتبار المكان،
باعتبار
العمل نفسه. جنسه ولا نوعه؟ جنسه أو نوعه؟ جنسه ونوعه. زين، نعم.
الإخلاص
النية،
الحال.
نعم. ها؟ باعتبار الكيفية. ها؟ ما يدخل في نوع العمل. طيب هل نأخذ أول؟ أولا الدليل على ما قلت اعتبار العامل يا زيد، ما هو الدليل؟ شمت. هذا باعتبار العامل. فيها أيضا دليل آخر؟ لا، هذاك ما جاء شيء أبد. لا لا. نعم، اي لا، يمكن هذا باعتبار الحال. نعم صح، المصابرة في آخر الزمان يكون للعامل أجر 50 من الصحابة. طيب، لا، من اللي قال بالهند الحال كما في قول رسول خير الصدقة، أي صدقة هي أفضل؟ قال جهد المقل. طيب الزمان، طيب وش الدليل في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ ما هو؟ ها؟ غانم؟
قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
ما من أيام؟
ما من أيام العمل الصالح خير
أحب
إلى الله هذه الأيام العشر.
نعم، صحيح، تمام. المكان عندك؟ نعم. ايش خير؟ نعم. طيب من ها؟ نعم. ها؟ اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، وغير صح. فالفرائض أفضل من جنس النوع. طيب النوع كان يكون باعتبار النوع أيضا. الفرائض جنس، الفرائض جنس، ونفس الفرائض تختلف. فالصلاة أفضل من الزكاة، والزكاة أفضل من الصيام، وصلاة العصر أفضل من غيرها. نعم، وباعتبار النوع ما طيب لماذا لا نقول الصلاة أفضل من الزكاة؟ ها؟ شوف الآن، جنس الفرائض أفضل من النوع، هذا جنس. الجنس هو الذي تحته أنواع، وما مر علينا هذا في تعريف الجنس. الجنس والذي تحته أنواع، الفرائض تحتها أنواع: صلاة، زكاة، صيام، حج، ولا لا؟ طيب إذن الصلاة أفضل من الزكاة، الزكاة أفضل من الصيام، واضح؟ هذا باعتبار النوع. الدليل إن الصلاة من تركها فهو كافر، والزكاة ورد فيها من عقوبات ما لم يرد في الصيام والحج. بقينا أيضا النوافل، تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف، بعضها أوكد من بعض. هذا باعتبار النوع. وش باقي علينا؟ خمسة هذولي الحال. كيفية العمل، كيفية العمل، الكيفية. نعم نعم، كلما كان الإنسان أتبع في عبادته للرسول صلى الله عليه وسلم كان أكمل. فصلاة بخشوع أفضل من صلاة بلا خشوع. نعم نعم، باعتبار النية، الاختلاف باعتبار النية، وهذا الأخير ينبغي أن يكون هو الأول، لأن له تأثيرا عظيما بالغا. طيب إذن عند نرجع إلى درس القرآن. قال الله عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء. هل هو على إطلاقه وأنه يضاعف سبحانه وتعالى لمجرد المشيئة؟ لا، بل يضاعف لمن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يضاعف له، لأنه سبقنا قاعدة أن كل شيء علق بمشيئة الله فإن مراد به المشيئة المقرونة بالحكمة. واستدللنا لذلك بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، قال: والله واسع عليم. والله واسع، ومن سعته عز وجل سعة فضله وثوابه. واسع يعني في كل صفاته، علمه أوسع العلوم، رحمته أوسع الرحمة، وحلمه أوسع الحلم، وعطاؤه أوسع العطاء، وعلى هذا فقس. فكل صفاته فإنها صفات واسعة عظيمة عليا. وعليم أي ذو علم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا هو على ما هو عليه. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. صح. سئل: متى غزوة بدر؟ قال: في السنة الخامسة. تأكد؟ قال: متأكد، مثل ما أنك تكلمني الآن. يقول هذا ما هو علم، يسمى جهلا مركبا، يسمى جهلا مركبا. طيب، سألناه عن غزوة بدر فقال: لا أدري. يا أيمن، عالم ولا غير عالم؟ يا شيخي، السؤال واحد. ها؟ إيه؟ إيه؟ هل هو عالم ولا غير عالم؟ غير عالم. إيه صح، ولكن هذا يسمى جهلا بسيطا، يعني غير مركب. طيب، سألناه عن غزوة بدر قال: إما في الثانية أو في الثالثة، ويترجح عندي أنها في الثانية. علم هذا ظن، لأنه ما جزم. الثالثة تسمى، لا شف، الثانية، لأنه قال أظن أنها في الثانية، هذا ظن. أو الثالثة وهم. طيب، قال: لا أدري أفي الثانية أم في الثالثة، هذا شك. تمام. طيب، هذه أنواع الإدراكات. والله واسع عليم. ناخذ قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الذين ينفقون أموالهم، هذه مبتدأ، خبرها لهم أجرهم عند ربهم، جملة لهم أجرهم عند ربهم. يقول عز وجل لما بين فيما سبق الإخلاص وهو سابق على الإنفاق، والمتابعة وهي سابقة على الإنفاق، ذكر هنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يعدم منهم ما يبطل نفقتهم، يعني لأن النفقة لها شروط سابقة ولها مبطلات لاحقة. الشروط السابقة الإخلاص والمتابعة أن تكون في سبيل الله، والشروط اللاحقة أن لا تتبع ما بالمن والأذى، يعني قد ينفق الإنسان ماله في سبيل الله على الشريعة على وجه الشريعة، لكن يتبع هذا الإنفاق منًا أو أذًا بالنسبة للمنفق عليه. فذكر بعد قال الذين ينفقون أمواله في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. أما الأول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فقد سبق الكلام عليه، ثم أي بعد الإنفاق، وأتى بثم الدالة على الترتيب والتراخي، يعني ثم لا يتبعون ولو بعد مدة ما أنفقوا منا ولا أذى. منا ولا أذى، المن هو أن يظهر الإنسان المنفق للمنفق عليه أن له عليه فضلا، كأن يظهر بمظهر مترفع عليه، نعم، وكأنه إذا رآه يقول له بعينه مو بفمه، يقول اذكر اللي أنا أعطيتك. هذا يمكن ولا لا؟ يمكن، يعني تحس من ملامحه أنه يقول اذكر لنا عطيتك، هذا يعتبر من. فإن أظهر ذلك للناس فهو أذى، إن أظهره للناس فهو أذى، بأن يقول مثلا عند الناس شوف هذا الرجل أنا أعطيت وأعطيت كسوت وبنيت له بيتا وفرشت البيت وأثثت وأتيت له بأرزاق، ومع ذلك ما كني عنده إلا واحد من الناس. هذا وش يكون؟ هذا يكون أذى. فالذي يمن على المعطى أو يؤذيه بالقول الدال على منته عليه هذا يبطل أجره بهذا السبب. والذي لا يتبع ما أنفق منه ولا أذى له الأجر كاملا، ولهذا قال لهم أجرهم عند ربهم. الأجر ما يعطاه العامل في مقابلة عمله، ومنه أجرة الأجير، وسمى الله سبحانه وتعالى هذا الثواب أجرا لأنه عز وجل تكفل للعامل بأن يجزيه على هذا العمل، فصار كأجر الأجير. وقد سمى الله تعالى الثواب أجرا تشبيها للعمل بالأجرة بالاستئجار، وسماه مرة قرضا وهو أبلغ في الكرم، قرضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، كأن هذا العمل الذي عملته لله عز وجل كأنه قرض أقرضته الله. ووجه الشبه بينهما أن في كل منهما التزام بماذا؟ بالوفاء، فسماه الله قرضا. قال عز وجل لهم أجرهم عند ربهم، مدخر عنده. هذا الأجر المدخر أمر مجزوم به، وهل للذي أنفق ولم يتبع ما أنفق منه ولا أذى هل له أجر مقدم؟ الجواب نعم، دل عليه قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يأتي بخلفه وبدله. فتبين الآن أن للإنسان المنفق في سبيل الله الذي لم يتبع ما أنفق منه ولا أذى له أجر مدخر عند الله، تكون الحسنة 700، وله ثواب عاجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. حتى هذا فيه أذى، لا هذا أذى، هذا أذى، لأن هؤلاء الذين علموا بذلك ربما يذكرونه يوم من الجهر، وربما أيضا يعني يهبط ميزان هذا الرجل المعطى يهبط ميزان عندهم.
لو ما يقصد واحد بعينه يقول
إيه لا بأس، هذا لا بأس، لكن هذا يخشى فيه من الرياء، هذا يخشى فيه من الرياء أو الإعجاب. نعم.
إذا مثلا أحس بالمنة هل يرجع؟
هذه ما تجيب الفوائد ذي محمد، لكن السؤال مهم. يقول هل المنفق عليه إذا أحس بأن المنفق من عليه أو ربما آذاه، هل الأفضل أن يبقى قابلا للإنفاق أو يرده؟ ها؟ يرده كذا. طيب إذا رده هل يلزم المنفق قبوله أم لا؟ لا يلزم، لا يلزم، لأنه قد ملكه، المعطى ملكه الآن، فرجوعه إلى المنفق معنى التجديد ملك، فلا يلزمه قبوله، لكن له أن يقول يا إما أن تقبل أو تحبس لسانك عن الكلام والأذن. نعم نعم. نعم. ما يمنع، فإما يقال هذا خاص بالصدقة والإنفاق، لأن الإنفاق الإنسان يكون فيه شحيحا، وكما قال الله تعالى في وصفه وإنه لحب الخير لشديد، وقال تحبون المال حبا جما. وكثير من الناس يهون عليه العمل بالنسبة للإنفاق. وإما أن يقال الاقتصار على السبيل في الحديث لا يمنع الزيادة، لأن الله قال والله يضاعف لمن يشاء، فيكون الأجر 700 هو الأجر المحتم، وما زاد فهو بفضل الله. نعم. ما هو بهذا الحديث؟ لا ما هي بهذه، هو يعني حديث الصوم، هو يعني حديث الصوم. نعم. خليل
أصحابي
فإن أحدكم لو أنفق مثل الذهب لهم يأخذ حديث كيف مرتبط بهذا الحديث بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصدر في آخر الزمان، يعني يبلغ مثل 50 صحابي. هنا يقول يعني ما يبلغ مثل أحدهم. زياد. أيهم؟
الحديث الأول
اللي هو في حق الصحابة ولا في حق الصابر؟
لا في حق
الصحابة. نعم. هذا يحجي أصل العمل أخر
الصحابة،
ولكن الثاني
ما يمنع مثل التابعين، قد يكون من المفضل من بعض الصحابة، يعني من أصل لأصل.
لا مو هذا، لكن نعم
كل العمل قد يعني عمل بعض الصحابة قد يفضل هذا العمل عمل الصحابي، ولكن الصحابي يفضل عليه
الصحبة،
الصحبة
يفضل.
هنا نعم. هو مثلا إذا وصل هذا الصادق كعمل الصحابة في ذلك الوقت يكون أجرهم كأجر 50 صحابي. أما إذا لم يصل لك عمل الصحابي فإنه
يعني
لا يصل.
ما فهمت يعني، فسر لي هالكلام.
يعني مثلا الصادق
أي نعم
إذا عمل كعمل الصحابي.
نعم. يعني مثلا صلى.
لا يعني
صلى صلاة فريضة.
لا
مو
بس صلاة فريضة، كل أعمالهم يعني أعمالهم كثيرة الصحابة.
خلى في الصدقة. في الصدقة تصدق الصحابي بمد وتصدق الصابر بمد. كيف نقول؟
يعني مثلا إخوان الصحابي غير الصحابة. ما في القلوب غير ما في
القلوب الصحابة. عبد الرحمن. يعني معنى ذلك أن عمل الصحابة أفضل مما بعدهم بلا شك، لكن هذا له أجر 50 من أجل معاناة العمل ومشقته. كالذي أصاب السنة وقال في التيمم لما لم يعد الصلاة قال أصبت السنة، والثاني قال له الأجر مرتين، فهل نقول الآن إن هذا أفضل من ذاك؟ لا. فيقال الصحابة لا يدانيهم أحد في فضل العمل من أجل الصحبة، لكن هذا أفضل من أجل المعاناة والمضايقة. أي نعم. نعم. إيش؟
واسع
وكبير. أي نعم. الفرق بينهما أن الواسع من السعة وهو بلوغ غاية الشيء، وأما الكبير فإنه يعود إلى الذات والصفة وهي الكبرياء فقط، فمتعلق الواسع أشمل وأعم لأن يشمل جميع الصفات، أما هذا فهو فقط خاص بالكبرياء من الصفات، وكذلك بكبر الذات ذات الله عز وجل فإنه أكبر من كل شيء. نعم. والله أخشى أن يتوهم منها متوهم بأن الأشياء حالة فيه كما في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، فإن الكرسي محيط بالسماوات والأرض، ولهذا أتحاشى أن أقول هكذا، قل واسع في صفاته. ها؟ إيه فيها قراءة يضعف. نعم.
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل. فوائد الله. نعم. طيب الآيات الأولى ما أخذنا فوائد، خلنا أخذها بعد ما نكمل هذه. قال الله عز وجل لهم ما يضرناهم، قال لهم أجرهم عند ربهم. الأجر هو الثواب كما قلنا سابقا، وسمي أجرا لأن الله سبحانه وتعالى تعهد به للعام كتعهد الأجير المستأجر للأجرة لأجيره، وهذا من غاية فضل الله عز وجل أن يجعل الثواب للعاملين بمنزلة الأجرة على المستأجرين، كما سمى الله تعالى ذلك قرضا في قوله إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. ووجه مشابهة القرض ظاهر وهو أن كل منهما لازم وفاؤه، فكأن الله عز وجل لكرمه وإحسانه جعل البذل من أجله والإنفاق من أجله بمنزلة القرض الذي يلزم المقترض وفاؤه. وقوله عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم، أصل العندية تكون في المكان، وقد يراد بها ما يعم المكان أو الالتزام، كما تقول عندي لفلان كذا وكذا، أي في عهدي وفي ذمتي له كذا وكذا، حتى وإن لم يكن ذلك عنده في مكانه. فالعندية قد يراد بها المكان، وقد يراد بها ما يلتزم به الإنسان في ذمته وعهده. وهنا عند ربهم يحتمل ما عليه، يحتمل أنه عند الله سبحانه وتعالى ملتزما به ولا بد أن يفيه، ويحتمل ما من آخر، وكلاهما صحيح، أن الثواب هذا يكون في الجنة التي عرش الرحمن سقفها، وهذه عندية مكان، عندية مكان، ولا ينافي ما سبق من عندية العهد والالتزام بالوفاء. قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما يستقبل، ولا هم يحزنون على ما مضى. فالحزن هو الهم أو الغم مما وقع سابقا، والخوف هو الهم مما سيقع. فإذا كان هؤلاء لا يحزنون على فائت ولا يخافون من مستقبل، كمل لهم النعيم، لأن النعيم يكون فيه الندم أو الحزن على ما سبق إذا فات النعيم كلية أو فات كماله. إذا فات كلية يتمنى الإنسان أنه عمل لهذا النعيم، أو فات كماله يتمنى أنه إيش أتمه وأكمله. لكن هؤلاء لا يحزنون أبدا، حتى وإن كانوا في منازل دون المنازل العالية فإنهم لا يحزنون، لأن كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا أحد أنعم منه، كل واحد من أهل الجنة يرى أنه لا أحد أنعم منه، لأنه لا على فرض أن يرى أحدا أنعم منه فإنه سوف يحزن، وسوف يرى نفسه غير كامل النعيم، وأهل الجنة لا يرون أنفسهم إلا في كامل النعيم. على العكس من أهل النار، فإن أهل النار والعياذ بالله كل واحد منهم يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا، لأجل أن لا يتأسى بغيره، فإن الإنسان إذا رأى أن غيره يعذب ولو بمثل عذابه تأسى به وهان عليه الأمر.